تحية حب ومودة أينما كنتم مستمعين الكرام في برنامج ريشة ناعمة، البرنامج الذي نفتح فيه نوافذ الإبداع ونلامس فيه جمال الفنون بكل أشكالها. وفي هذه الحلقة الخاصة نترك الألوان جانبا لنمسك بريشة من نوع آخر، ريشة الحرف. اليوم نصحبكم في رحلة إلى عالم الكتابة. نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة ألطاف الأهدل، هي واحدة من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي والاجتماعي، تجمع بين الخبرة الأكاديمية والحضور الإبداعي والعمل المجتمعي، حاصلة على ماجستير في علم الاجتماع الإعلامي، ثم واصلت مسيرتها العلمية لتحصل على الدكتورة في علم الاجتماع الثقافي، مما أكسبها رؤية تحليلية عميقة لقضايا المجتمع والثقافة والإعلام والتحولات السلوكية. إلى جانب مسيرتها الأكاديمية، تعد دكتورة ألطاف الأهدل كاتبة وقاصة وشاعرة، تملك أسلوبا أدبيا ومميزا يلامس الواقع الإنساني ويعالج القضايا الاجتماعية برؤية فنية راقية. وقد نشرت العديد من النصوص التي لاقت حضورا وتفاعلا في الأوساط الثقافية، كما تعد ألطاف الأهدل من رائدات الأعمال، حيث أسست وشاركت في عدة مشاريع تنموية وثقافية، إضافة إلى دورها كمستشارة أسرية تقدم من خلالها الإرشاد والدعم في القضايا الاجتماعية والمجتمعية. وهي ناشطة في العمل العام وتعمل في عدة منصات ومؤسسات تهتم بالشأن الاجتماعي وتمكين المرأة ودعم الفئات الأكثر احتياجا. تجمع الدكتورة ألطاف الأهدل بين الكلمة والمسؤولية، بين المعرفة والعمل، وبين الحس الإنساني والدور المجتمعي، مما جعلها نموذجا ملهما للمرأة المثقفة والفاعلة في المجتمع. إذن مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نرحب في هذه الحلقة بضيفة مميزة معنا هنا في الاستوديو، الدكتورة ألطاف الأهدل. شرفتي ونورتي ريشة ناعمة، أهلا وسهلا بك. بداية أستاذة أو دكتورة ألطاف الأهدل، عندما بدأت الكتابة كيف كانت مشاعرك وأفكارك، وهل يمكنك أن تنقلي لنا شعورك في هذه المرأة وفي تلك المرحلة؟
أنا بدأت الكتابة من وقت مبكر جدا، من عمري يمكن 12 سنة تقريبا. طبعا أنا من مواليد عدن، من مواليد 1973. طبعا أنا عشت في السعودية عمر تقريبا من 4 سنوات، وحتى بعد الثانوية العامة يعني تقريبا 18 عاما. مسألة الكتابة عندي كانت شغف لا يتوقف أبدا ولا زال، يعني حساسيتي للمجتمع من حولي وحساسيتي لأي موقف سواء وضعت فيه بإرادتي أو رغما عني، هي ما يعطيني الحافز المستمر للكتابة. لدي حساسية عالية جدا لما يحدث من حولي أيا كان، على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، ولهذا لا يزال قلمي دائما يعني متحرك. فأنا اكتسبت الكتابة من وقت مبكر جدا، وتربيت على يد مجموعة من الكتاب والشعراء في المملكة، منهم رحمه الله الدكتور غازي القصيبي، الشاعر أيضا بدر عبد المحسن، الشاعر خالد الفيصل. أنا أكتب الشعر النبطي والعربي الفصيح. نعم.
إذن دكتورة ألطاف، أنت تربيتي على أو قرأتي الكثير من الكتاب الكبار، متى شعرتي أن كتاباتك أصبحت أكثر دقة ونضج، وأنك أيضا بحاجة لمشاركتها مع الآخرين عبر النشر مثلا أو تأليف؟
عندما خرجت من المملكة العربية السعودية. عندما كنت صغيرة كانت كتاباتي في إطار مذكرات إذاعة مدرسية، مسرحيات مدرسية، مشاركات وأنشطة مدرسية، لا تتعدى ذلك طبعا. لكن عندما خرجت من المملكة في 1991 ولمس مشاعري لمست الواقع اليمني بكل تقلباته، أصبحت أدرك أن هذا الواقع يحتاج لمن يكتب عنه، فبدأت أكتب بشكل أكثر نضوجا أكثر وعيا.
في كتابك الأول اللي هو
نساء
لا يعرفن الحب، نعم هكذا كان اسم الكتاب، هل هناك نص معين مثلا يمثل تجربة شخصية قريبة منك، أو تشعري أنه يعكس جزءا من حياتك أو مشاعرك؟
نعم، النص هو كل قصة، هو نساء لا يعرفن الحب عبارة عن مجموعة قصصية تحوي 28 قصة لنساء يمنيات، هي قصص واقعية حقيقة، بعضها اكتمل وبعضها لم يكتمل بعد. هي عبارة عن نساء الآن ليس كما يسمع البعض يقول نساء لا يعرفنا الحب، يعني الحب الذي يعرفه الغالبية. الحب الذي أتكلم عنه هو الحب الغير مشروط، الحب النقي، الحب الذي تشربه المرأة من كأس المجتمع، ليس من كأس فرد واحد، سواء كان رجل أو مرأة أو 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 ابن أو ابنة أو أب أو أو هكذا. النكران الجميل، عدم الاعتراف بالدور، نسيان الفضل، العقوق، قصص كثيرة تحويها المجموعة، وإن شاء الله سيتم طباعتها مجددا. هو ما قصت به الحب. آخر نص، كل قصة من هذه القصص 28 فيها كلمات تمسني شخصيا عن تجربة، لكن أبرز ما 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 كتب ما مثلني في هذه المجموعة هذه الأبيات الأخيرة التي يحملها الغلاف. هذه قصت فيها نفسي وأولادي عندما شاءت الأقدار أن تفرق بيني وبينهم لمدة 6 سنوات رغما عني، قبل أن يعودوا إلي. يعني أقول فيها: كنت أخاف أمشي ويمشي خلفكم ظلي، وخاف إذا وحدي مشيت يا بعدكم من لي، وخاف إذا سرنا سوا ما حد يوصل لي، يلي كسرت أكبر والخير تختر لي. هذه الكلمات أنا نطقتها يمكن في دقائق من داخل القلب، ولم أغير فيها ولا حرف واحد، لم أزنها يعني كقصيدة، ولم أغير فيها أي حرف، جعلتها كما هي في آخر في الغلاف الخارجي. شعرت أن الجميع، كل من حصل على نسخة من هذا الكتاب، يجب أن يقرأها.
فعلا كتاب وأبيات أيضا مؤثرة خارجة من القلب وتصل أيضا إلى القلب. أحيانا تكون مشاعر أو المشاعر التي نريد التعبير عنها أو تريدي أيضا أنت تعبير عنها في كتابتك تكون فوضوية ومتشابكة أيضا. كيف تختارين البداية وأيضا كيف ترتبين النصوص لتصبح واضحة للقراء؟
أستاذ ربيع، قالوا ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الأذن. أنا اشتغلت في عدة صحف، كتبت في عدة صحف: صحيفة الجمهورية، صحيفة أخبار اليوم، صحيفة المنتصف، صحيفة كل أحد، صحيفة تعز، لأني أكتب لوطن، أكتب لإنسان، لمجتمع، لا أكتب لشخص. في مجلة الأسرة والتنمية أنا رئيسة قسم الشؤون الزوجية والأسرية في مجلة الأسرة والتنمية، ثم انتقلت إلى نسختها الإلكترونية يمن ميديا جايد. ليس هناك نصوص فوضوية، نحن فقط لدينا قرون استشعار، الكتاب لديهم قرون استشعار، نشعر بما يحدث من حولنا، نستقطب الأفكار، نحللها، نحاول أن نتكيف معها، نكيف بينها وبين مشاعرنا، ثم نخرجها في قالب أدبي. هي ليست فوضى، هي شعور، إحساس بأن حولك شيء ما يحدث قد لا يدركه الآخرون، تدركه فقط بمفردك.
صحيح، لكن أنا أتكلم بشكل عام أنه أحيانا المشاعر أو أقصد الكتابات التي ربما ندونها تكون متبعثرة غير مرتبة، لكن كيف نجمعها؟ هل هناك يعني فكرة؟ هل هناك كيف نقدمها للقارئ بشكل أبسط؟
أنا أعتقد أنه لربما تقصد أنه كيف يمكن أن نجمعها مثلا.
نعم بشكل عام، مش فقط الكتاب، نعم. لمن أراد أن يكتب، لمن أراد أن يدخل في مجال الكتابة،
هل تقصد أن يكون هناك منصة مثلا، جهة؟
لجميع الكتاب. أنا أريد مثلا أن أكتب نص، كلماتي تكون مبعثرة غير مرتبة، كيف أستطيع أن أجمع هذه الأفكار الفوضوية أرتبها بقالب معين مثلكم أنتم الكتاب بالطريقة المهذبة بالطريقة
باختصار
سلسة.
لا تستطيع أن تكون فكرة ففكرتك لم تكتمل بعد، لا تكتب. كتتمة لمسألة الأفكار المبعثرة، الأفكار تشبه تماما مسألة الثمار الناضجة وغير الناضجة. إذا أردت أن يعني تؤتي الثمرة أكلها معك، يجب أن تكون ناضجة تماما، لا تتحدث عن أي فكرة أو تكتبها أو تطرحها للآخرين إذا لم تكون مكتملة، إذا لم تشعر أنها مكتملة تماما، تمثلك، تعبر عن آرائك، أنت مقتنع بها نفس يعني، ومستعد تتحمل أبعاد طرحها أمام الآخرين، عندها اطرحها. إذا لم تكن مستعد لكل ذلك لا تطرح.
فعلا صحيح، عندما نكتب يجب أن نستوفي جميع المعلومات للكتابة. إذن أستاذة ألطاف، ما هي التحديات التي واجهتك أثناء تحويل المشاعر والفوضى الداخلية إلى كلمات قابلة للقراءة أو القراءة؟
تحديات كبيرة جدا في مجتمع مثل مجتمعنا، ينظر إلى المرأة نظرة قاصرة، ينظر لها أنها، كثير من الناس ينظر لها أنها من سقط المتاع، كثير من الناس ينظر لها نظرتهم مقتصرة على الجانب الجسدي، لا يقرأ أفكارها ولا يهتم بمعتقداتها ولا يظن حتى ولو ظن بسيط أنها كائن مكتمل مثله تماما. هناك نظرة قصور للمرأة. عندما كنت أكتب بعض المقالات أحيانا وتنشر، أجد تساؤلات غريبة جدا غريبة جدا، ماذا تقصدين بكلمة كذا؟ كل كلمة تمس المشاعر بشكل مباشر يتم وضع خطوط حمراء تحتها. لماذا؟ ألست بشر مثلك؟ ليس لدي إحساس مثلك؟ لماذا تتساءل عن شيء أنت تعلم الإجابة عليه مسبقا؟ فهذه التحديات الخاصة بالثقافة الاجتماعية العامة يعني، أو أيضا العادات والتقاليد الخاطئة، أن المرأة لا يجب أن تعبر عن مشاعرها، المرأة لا يجب أن تتكلم في الثالوث المحرم، المرأة لا يجب أن تطرح ما تشعر به على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام. ككاتبة لا يجب أن أظهر مشاعري كما 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 تريد هي أن تظهر هذه المشاعر. وحتى في العلاقات الخاصة، نحن مجتمع نشكو من الكبت المشروط والكبت المحدود والكبت المريض، يعني نحن مجتمع معقد. أيضا من التحديات عدم وجود مثلا، يعني بعد أن قامت الحرب، عدم وجود منصات تحترم أقلام النساء ولا تحترم، يعني ما لا أريد أن أقول يعني أدخل في جوانب أخرى، ولكن نريد منصات تحترم الأقلام النسوية الفاعلة في الجانب المجتمعي، البعيدة تماما عن الجانب السياسي والاقتصادي، والتي لا تخوض فيما يخوض الناس، التي ترى دائما مشاكل المجتمع من أعلى وليس من أسفل. أضف إلى ذلك تحديات متعلقة مثلا بالجانب الاقتصادي، لدي 4 كتب لازلت يعني أجهل كيف يمكن أن أطبعها في خلال 5 إلى 6 سنوات تقريبا، لم أستطع إلا طباعة كتاب واحد. يعني هذه تحديات اقتصادية، بينما يعني تتاح فرص أحيانا لأعمال أدبية ليست على ذلك القدر من الرقي والاهتمام بما يدور من حولنا، فهذه تحديات كبيرة.
صحيح. دكتورة ألطاف، أنت ذكرتي أن لديك 4 كتب ولم تنشري إلا كتاب واحد، لماذا؟ ممكن توضحي لنا السبب؟
الجانب الاقتصادي يلعب دوره. تمام. أيضا لا أريد أن أنشرها كلها داخل الوطن. تخيل إلى أي درجة أحيانا تنقطع حبال الثقة بيننا وبين من يحكمنا، بيننا وبين من يشاطرنا الفكرة ومن يشاطرنا الرأي ومن يشاطرنا الحالة الوجدانية التي نعيشها. لا أريد أن أنشرها داخل الوطن، تخيل.
إذن كثيرا ما نسمع ونقرأ عن الوازع الديني والقيمي والأخلاقي، لكن الكاتبة ألطاف الأهدل تناولت في كتابتها مفهوم الوازع الوظيفي في مقال، هنا ممكن أن توضح لنا معناها أكثر وكيف يختلف عن الوازع الآخر؟ مستمعينا الكرام، نذهب فاصل ومن ثم نعود.
برنامج يهتم بفلذات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا.
رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عودة إليكم مستمعينا الكرام من جديد، ونرحب أيضا بالدكتورة ألطاف الأهدل. أستاذ ألطاف، كثير ما نسمع ونقرأ عن الوازع الديني والقيمي والأخلاقي، تناولتي في مقال لك مفهوم الوازع الوظيفي، هل يمكن توضيح معناه أكثر وكيف يختلف عن الوازع الآخر؟
نعم، لكل حالة وجدانية، لكل حالة، لكل نشاط وازع، جانب عملي وجانب يعني مساحة لا نستطيع أن نؤدي فيها هذا العمل، مثلا الوازع أخلاقي، وازع ديني، وازع عاطفي. الوازع الوظيفي الذي قصدته في المقال وقع الوظيفة في مجتمعنا. الوظيفة لا تخلو من يعني جوانب لف ودوران، إيش يسموها، فهلوة، رشوة، انتهازية، كل ما يمكن من هذه السلوكيات التي تعق بها سلة الفساد موجودة في الوظيفة. فأين ذهب الوازع؟ تخيل يا أستاذ ربيع أننا في مجتمع لا أستطيع أن أشعر فيه بالانتماء الوظيفي، بالمواطنة الوظيفية. تخيل أن هناك من يحرمك وأنت في جانب حكومي، المفروض هذه الحكومة ليست الوظيفة الحكومية ليست مثلا ملك للمدير ولا لأي شخص داخل أي مكتب حكومي، لكن تخيل أنه بمنتهى الامتهان لإنسانيتك أن توضع في مكان لا يشبهك ولا تشبهه، أن يكون لديك إمكانيات وقدرات وأحلام وطموحات وأدوات، ويتم استثناءك من كل ذلك فقط لأنك ربما ستكون الأفضل. فأين يوجد هذا الوازع الوظيفي؟ الوظيفة يعني مثلها مثل السياسة، هي فعلا فن الممكن، تسمى فن الممكن السياسة في نهاية المطاف. كل شيء ممكن، حليفك اليوم قد يكون عدوك غدا، وعدو اليوم قد يكون حليفك غدا، لما لا يعني. أنا أرى أن جانب الوظيفة الحكومية خاصة فعلا لا وازع فيها.
إذن دكتورة ألطاف، تكلمت عن الوازع الوظيفي، هل أنت مظلومة في الجانب الوظيفي في الدولة؟
جدا.
دكتورة ألطاف الأهدل، كل عمل أدبي يحمل وراءه قصة اسمه. ديوان أطياف، لماذا اخترت هذا الاسم الرقيق؟ ما الذي دفعك لاختيار هذا الاسم؟
ديوان أطياف كل قصيدة فيه طيف، وكأني لست أنا، كانت مشاعري، تلبستني مشاعري فكتبت، ثم غادرت مشاعري وعدت أنا، فكانت كل قصيدة طيف.
تمت استضافتك في برنامج هن الحياة، ناقشتم موضوع مهم حول التنمر وتأثيره على المرأة، هل كتبتم حول هذا الموضوع وشاركتم مقالات واستشارات تقدم نصائح عملية للنساء للتعامل مع التنمر؟
نعم، كثيرا ما كتبت حول التنمر. أنا من بداياتي وأنا صغيرة وأنا طفلة، أنا نشأت وترعرعت في بيت محافظ، والدي رحمه الله كان رجل من الطراز الأول، تربية إنجليز وعليها شوية تربية في السعودية، تخيل كيف ممكن تطلع ودارس في سوريا، تخيل كيف تكون ممكن تكون شخصية رجل بهذا العظمة، رحمة الله عليه. لا زال صديقي في خلوتي وفي اجتماعاتي وفي صمتي وفي كلامي، لا زال صديقي، فأنا أحن إليه حنين كبير وأشبهه في أشياء كثيرة كثيرة. أنا تربيت في بيت يحترم المرأة، حتى لو كان فيه تربية قاسية وجادة لكنه يحترم المرأة جدا. المرأة فيه ليست من سقط المتاع، المرأة فيه لها وزنها، لها كيانها، لها كلمتها، لها حضورها، لها صوتها، بالرغم من قساوة طريقة التنشئة الأدوات. فأنا كتبت كثيرا حول العنف، ولا زلت. أنا الآن مستشارة مجتمعية، خبرتي في مجال الاستشارات المجتمعية تصل إلى 20 عاما، أتعامل مع المعنفات كل يوم وكل لحظة وكل ساعة، 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم، 12 شهر في السنة، تقدر تقول وقتي كله. أنتهي من تقديم استشارات في مؤسسات معينة حضوريا وجها لوجه بشكل مباشر، وتلاحقني هذه الاستشارات أونلاين يعني عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل أو بآخر. تخيل أن تستمع لنساء يعانين من يعني لا أستطيع أن أصف حجم الألم الذي تعانيه بعض النساء من شركاء حياتهن وأحيانا من الأبناء. وهذا الذي قصدته في كتاب نساء لا يعرفن الحب، أن العقوق أحيانا والظلم والإجحاف والاستخفاف بك كإنسان يأتي من أقرب الناس، وهذا هو الذي يؤلم. في حال أن يؤلمك شخص من الخارج تستطيع أن تتخذ موقف، إجراء، شرطة، بوليس، محكمة، قضاء، أي شيء. لكن عندما يكون سبب ألمك هو في داخلك جزء منك، يكون من الصعب التغلب عليه.
نعم أستاذ ألطاف، كنت قد تكلمت سابقا عن أنه تجيك ربما كثير من الحالات تشكيلك مثلا عن الجانب التعنيف وكذا، برأيك ما هو السبب؟
سبب العنف الذي تعانيه النساء في مجتمعنا أسباب عديدة، لكن أنا أرى من أهمها التنشئة الأسرية الخاطئة، تنشئة الرجل أنه رجل لا يعيبك شيء. عندنا في المثل الشعبي ايش يقولوا؟ ما عيبه إلا جيبه. لا والله، هو كل عيوبي حبيبتي. إذا هذا الرجل لا يفهم هذه المرأة، لا يفهم تركيبها، لا يفهم أنها عبارة عن كتلة مشاعر، لا يفهم أنها قارورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، هو قالها وليس نحن. يعني الأشخاص اللي جالسين يقولوا أن إحنا هذا مثقفات ويشتو مش عارف إيش، يا سيدي هذه اللي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أنا ولا أنت. فأنا قارورة، كيف تسمح أن تكسرني؟ وبعدين أستاذ ربيع، إذا انكسرت القارورة ستتحول إلى أداة قتل، صح؟ عندما تجرح المرأة تتحول إلى كائن آخر لا يشبه نفسها، لا تعد المرأة تشبه نفسها إذا جرحت، تمام؟ أولا التنشئة الأسرية قلت لك بالنسبة للرجل، أيضا التنشئة الأسرية بالنسبة للمرأة. الفتاة التي تنشأ في أسرة تسقيها العنف كالماء أو كالعصير أو كاللبن أو هكذا، وتجعلها تستمرئ طعم العنف، من الطبيعي أن ترضخ في يوم من الأيام لأي عنف تعانيه، سواء كان في المجال الوظيفي أو في المجال الأسري كزوجة أو كأم. أحيانا تصل إلى عيادتي حالات من الأمهات تعاني من ضرب أبنائهن. كيف تمتد يد ابن أو بنت على الأم؟ كيف؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
حقيقة لا تعليق على هذا الكلام. دكتورة ألطاف، خلال زيارتك المساحات الصديقة للأطفال، تحدثتي عن حجم المخرجات الفنية والتربوية التي ينتجها الأطفال داخل هذه المساحات. برأيك ما الذي يجعل المساحات الصديقة قادرة على إحداث هذا الأثر النفسي والسلوكي الواضح في حياة الأطفال؟
حقيقة مسألة المساحات الصديقة للأطفال توفرت فيها الأدوات والإمكانات. المساحات الصديقة هذه كان ممكن أن يتم استبدالها بمدارسنا، كل مدرسة عندنا كان ممكن تكون مساحة صديقة للطفل، لا ننتظر من أي منظمة أو جهة أن تشفق علينا وتفتح مساحات صديقة، سواء كان للنساء المعنفات أو للفتيات أو نوادي لليافعين أو حتى مساحات صديقة للأطفال. كان ينبغي أن تكون كل مدرسة من مدارسنا هي مساحة صديقة للطفل. ما الذي حدث في المساحات الأخرى؟ توفر الأدوات، إمكانات رسم وألعاب وإبداع وهكذا، كل هذه الأشياء. أيضا وجود هيكلة معينة للتعامل مع قضايا الأطفال الذين يتواجدون في هذه المساحات، مثلا الأطفال المعنفون، الأطفال المنفصلون عن ذويهم، الأطفال الأيتام، الأطفال الشوارع مثلا، الأطفال الأحداث الذين هم في تماس مع القانون، يتم التعامل معهم وفق آلية يعني منظمة، يتم إجراء يعني إحالات إلى جهات معينة تستطيع مساعدة هذا الطفل في التخلص من مشاكله بشكل متسلسل ومتدرج وفعال وممنهج، بحيث نستطيع أن نخلق للطفل يعني نوع من الواقع النفسي والرفاه العاطفي وهكذا، بما يعني تتيحها الإمكانات الموجودة داخل المساحة. لكن أنا كنت أرى في أغلب الأحيان أنه لماذا لا تكون هذه المساحات هي في المدارس.
نعم، وأنت دكتورة ألطاف كتبتي وفصلتي في هذا الموضوع كثير.
نعم.
دكتورة ألطاف، في مقالتك العنف عدو الفن والجمال قدمتي رؤية عميقة تربطين فيها بين الإبداع وروح السلام. ما الفكرة الجوهرية التي أردت إيصالها من خلال هذا المقال؟ وأيضا كيف يمكن للفن أن يكون قوة مضادة للعنف في واقعنا اليوم؟
الفكرة أن السلام الداخلي والسلام العام يخلق بيئة خصبة للإنتاج أيا كان هذا الإنتاج. والفن الذي أقصده ليس الدندنة، أنا ضد الدندنة على فكرة كذا بالمفتوح، أنا ضد الغنى والمجاميع الجديدة التي صارت تظهر الآن على السطح، بنات تدندن وماسكة عود. إحنا مش محتاجين لهذا كله، إحنا محتاجين أحد يدندن على عقولنا، يعزف على أوتار العقل. هذا إحنا اليوم وصلنا لدرجة من السطحية خطيرة جدا، نحن نكاد نكون على شفا جرف نهار أخلاقيا، نكاد نكون على شفا جرف نهار، ونخاف أن ينهار بنا في نار جهنم. إذا لم ينتبه أصحاب القرار، إذا لم ينتبه أولياء الأمور للقيم، لمنظومة القيم الأخلاقية التي بدأت تتآكل بنيتها من الداخل، يعني سنجد نفسنا بعد ربما عام ربما عامين على الأكثر، لأنه إحنا جالسين نتآكل من 9 سنوات منذ أن طلقت أول رصاصة داخل تعز. إذا لم يتم يعني استدراك هذا الواقع، سنجد نفسنا في منعطف خطير. فالفن الذي أقصده فن تلقي الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع، احترام الأقلام التي يجب أن تحترم. نحن نكتب كثيرا، لا أحد يعني يأبه لما نكتب، بينما لو أحد صانعي المحتوى المستهلك، أنا أسميها حقيقة أفكار أندومي، هم أفكارهم هذا الجيل مثل أكلهم أندومي وشيبس وشوية صوصات، وأفكارهم نفس الحكاية، أندومي، حاجة هشة ضعيفة ما لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس لها حتى أساس تغذوي.
فعلا ما بني على هش. فهو في مجموعتك التي تضم 28 قصة تحت عنوان نساء لا يعرفن الحب، أو نساء يمنيات عانينا من نكران الجميل،
نعم.
ما الدافع الحقيقي وراء اختيارك لهذا العنوان القوي؟ هل تعكس هذه القصص واقعا معاشا للنساء التقيت بهن مثلا، أم أنها رؤية فنية لرصد معاناة المرأة اليمنية بصوت مختلف؟
أنا كتبت هذه القصص على منحيين، منحى عام ومنحى خاص. كمية المشاعر التي كانت بداخلها صورتها أحاسيسي أنا، لكن القصة في شكلها العام هي قصة واقعية. هذه القصص كتبت لأني لربما مسني جانب من معاناة كل مرأة فيها. أنا أيضا مررت بتجارب مريرة في حياتي، واضطررت لأن أكون في يوم من الأيام اللي يسموها بالأجانب أم عزباء، يعني انفصلت وأصبحت مضطرة لاحتضان 4 أطفال ولدين وبنتين، أصبحت مضطرة لمواجهة مجتمع يراني أنا المخطئة، المطلقة هي المخطئة وهي المذنبة وهي التي لم تستطع الحفاظ على بيتها، وهي التي يعني لم تكن قديرة بهذا الرجل الطرزان السوبرمان. يعني عندنا تبجيل 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 للرجل. هو أنا من النوع الذي أحترم جدا دور الرجل في المجتمع، لكن من يسيء لنفسه للأسف مش إحنا النساء، لسنا نحن من يسيء للرجل، الرجل هو الذي يسيء لنفسه. تخيل. هذه المجموعة القصصية هي فيها جزء، فيها جانب كبير من معاناتي أنا، لكن قلت لك لا أريد أن أدخل في تفاصيل، لكن كتبتها بدمي ودموعي
فعلا. ونحن استطلعنا على هذا الكتاب ووجدنا فيه مشاعر كبيرة جدا. لكن مستمعينا الكرام، نبقى في محور الإنجازات، تذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى لدينا من فقرات.
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب،
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
نون القوة.
بقوة. يأتيكم الاثنين والثلاثاء الحادي عشر صباحا، ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عودة إليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بك أستاذة ألطاف من جديد. دكتورة ألطاف، في كتابكم نساء آدم أو بنات آدم بمعنى أصح، نعم بنات آدم، ما أبرز القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا العمل، وأيضا ما الزاوية الجديدة التي يقدمها للقارئ مقارنة بكتبكم السابقة؟
مجموعة قصصية، بنات آدم مجموعة قصصية أيضا، لكن حاولت أن أكون فيها أكثر إنصافا للجانب الذكوري حتى لا أتهم بالإسفاف أولا، وهو هي ليست مبرر يعني، لكن أنا حاولت أن أضعه تحت المجهر معها، كيف كانت وكيف كان حالتها الوجدانية وحالته الوجدانية، بعكس كتاب بنات آدم صورت فيها مشاعر النساء وحيرتهن في البحث عن أنفسهن، لكن في بنات آدم صورت واقع الرجل أيضا، كيف كان واقعه في أكثر من قصة، كيف كان واقعه من هذه المرأة، لربما كانت الخيانة أو الغدر أو نكران الجميل من قبل المرأة، في نهاية المطاف هي بشر.
فعلا كنت على الدوام مهتمة بقضايا الأسرة، وأيضا لديك كتابات متعددة حول هذا الجانب، ما الذي جذبك للكتابة في شؤون الأسرة، وما الرسالة أيضا التي تحاولين إيصالها من خلال هذه الكتابات؟
أولا تخصصي العلمي، أنا أحمل ماجستير في علم الاجتماع الإعلامي، دكتوراه في علم الاجتماع الثقافي، تخصصي العلمي هو دافعي. أيضا أنا فطرتي موجهة نحو المجتمع، خلقت وأنا أرى أمامي قاعدة يعني لا يمكن أن أحيد عنها أبدا، إذا صلحت المرأة يصلح المجتمع، إذا فسدت المرأة يفسد المجتمع. ما نحن عليه من فساد المجتمع اليوم خاصة في تعز سبب المرأة، وإذا لم تلتفت المرأة لنفسها اليوم سنقع كما أسلفت. أيضا بسبب حبي للبحث في قضايا اجتماعية كثيرة، أيضا هي سبحان الله إرادة الله، يعني كل ما أردت أن أبتعد قليلا عن هذا المجال أحاول أن أهتم بالجانب الأدبي والثقافي، وأكون يعني أحقق أحلامي وطموحاتي في المجال الأدبي والثقافي، أجد نفسي فجأة مع تيار الواقع المجتمعي، لأنه يفرض نفسه علينا فرض بسبب الهشاشة التي يعيشها اليوم، فإذا لم نتحدث نحن ونكتب نحن ونحاور الآخرين نحن، من سيفعل ذلك؟
نعم، المرأة هي أساس المجتمع. دكتورة ألطاف، على مواقع التواصل الاجتماعي نلاحظ أنك قليلة النشر، وفي الغالب تمر فترات طويلة يعني بين عمل وآخر، ما سبب هذا الغياب المتباعد، وهل هو خيار واع أم يعود لانشغالات وظروف معينة؟
لا، هو خيار واعي أكثر. أنا أرى أننا أولا مجتمع لم يستقبل، أو ماذا أقول، لا يستطيع فهم الحرية بشكل صحيح، لم يستطع فهم الديمقراطية بشكل صائب، لم يستطع أيضا استخدام الجانب أو الواقع التكنولوجي بشكل صائب. أنا أعتبر منصات التواصل الاجتماعي كلها عبارة عن ديوان شيخ، ديوان شيخ، وأغلب اللي فيه ناس من القرية، من قرية فلان وقرية علان، من أعلى الجبل حتى الوادي، كل واحد منهم يخوض في جانب معين، وأنا لا أريد أن أخوض مع هؤلاء.
إذن دكتورة ألطاف الأهدل، إنجازاتك متعددة بين البحث الأكاديمي والكتابة الأدبية والاستشارات أيضا الأسرية والعمل المجتمعي، ما الذي يحركك ويمنحك الدافع للاستمرار في كل هذه المجالات رغم التحديات التي تواجهينها؟
إحساسي بالمسؤولية، نعم إحساسي عميق جدا بمسؤوليتي المجتمعية، وعندي مسألة المسؤولية الذاتية هذه لا تمنعني، تحرمني النوم، عندي دافع دائما من الأمام، إنه من الداخل تكلمي قدمي تنازلي، أحيانا خليك مرنة في قضايا كثيرة، أكون يعني موقفي منها صلب جدا، لكن أضطر أحيانا لأن أكون مرنة في بعض الأشياء حتى يعني نستطيع أن نصل إلى حلول في نهاية المطاف. فهو حافز داخلي وإحساسي العميق بالمسؤولية تجاه هذا المجتمع هو ما يحركني.
نعم، وكما لاحظنا أيضا أنك تحركتي في عدة جوانب. إذن هل يمكن أن تحدثين عن اللحظة التي شعرت فيها أن طموحك لم يعد مجرد حلم، أصبح خطة قابلة للتحقيق؟
نعم، كانت لحظة فاصلة في حياتي في عام 2006 عندما انفصلت عن أبو أولادي ووجدت نفسي في مفترق طرق. كانت عبارة عن محطة أدركت فيها أنك يجب أن تكوني بمفردك من اليوم فصاعدا. في البداية أنت كنت في صحبة أب صديق واعي يدرك مسؤولياته، أيضا رجل يعني أيضا يحترم مسؤوليته، يحترم نفسه، يحترم قراراته أيضا، ولكن هي إرادة الله فوق كل شيء. اليوم أنت بمفردك فكوني على قدر المسؤولية. هذه كانت نقطة يعني مفترق طرق حياتي. نعم، وبعد ذلك في بعدها بست سنوات في عام 2011 تقريبا الوظيفة الحكومية غيرت مجرى حياتي تماما. زاد عندي مسألة الإحساس بالمسؤولية، الطاقة التي كانت يعني لا مجال لتصريفها أيضا تم تصريفها، الرغبة في إثبات الذات، تنمية القدرات والمهارات وهكذا. ولكن نصدم دائما
نعم
بمن يقول لنا أنتم ليس لكم مكان هنا.
نعم فعلا. ما هو الهدف الأكبر الذي تسعين لتحقيقه من خلال أعمالك الأدبية والاجتماعية؟ هل هناك حلم لم تحققيه بعد أيضا يعني لازلت تعملين على الوصول إليه؟
كل شيء تحقق الحمد لله، كل شيء يخص الجانب الدنيوي تحقق. الشيء الذي يؤلمني أنني انغمست في غمار هذه الحياة وتفلت مني القرآن الكريم. أنا كنت ختمت القرآن في 2012 وتفلت مني القرآن كثيرا، وبفعل السن أيضا الآن لم أعد يعني أحفظ أعيد طبعا. هو صديقي ويمكن هو في كل سؤال أنت كنت تسألني أستاذ ربيع، كان الحافز من الداخل هو كلام رب العالمين، معيتي يعني صداقتي للقرآن، كان أنا والقرآن أصدقاء. أشعر دائما أنه هو الدافع، أشعر دائما أنه أبي بجانبي، هناك شيء يدفعني دائما للأمام، لا يترك لي مجال للخوف من أي شخص يقف أمامي. لربما كان هو الحافز الذي يعني أعطاني قفزة إلى الأمام في كل محطة. ما أريد الحلم الذي لم أحققه أن أعيد مجددا حفظ القرآن الكريم، أما على مستوى الحياة الدنيا فكل شيء تحقق.
نعم، نسأل الله أن تحفظ القرآن من جديد إن شاء الله. وأيضا نخوض في محور آخر، محور الطموح والدافع، لكن نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام من جديد. أهلا وسهلا بك أستاذة ألطاف الأهدل. أستاذة ألطاف الأهدل، كيف تحافظين على حافزك في أوقات الانشغال أو الإحباط؟ هل لديك روتين أو مبدأ يمدك بالطاقة للاستمرار؟
نعم، أنا من الأشخاص اللي يمشوا بالورقة والقلم. عندي روتين معين، عندي نظام معين في حياتي، سيستم من أول صلاة الفجر لحد آخر النهار لازم يمشي على نفس الوتيرة. لا أحب عنصر المفاجأة نهائيا، دايما كثيرة الاحتياط لكل شيء في مجال العمل، في مجال حتى في مجال العاطفة. أخلي لي شوية مشاعر بيضة لليوم الأسود زي ما يقولوا. أنا دايما أقول لأولادي كذا، زي ما الفلوس خبي قرشك الأبيض لليوم الأسود، كمان حتى مشاعرك البيضة تنفعك لليوم الأسود. فأنا يعني فعلا عايشة في سيستم معين، وهذا يخلي حياتي الحمد لله رب العالمين منظمة. يعني ما أحب عنصر المفاجأة ولا أترك مجال لها، وإذا جاءت يعني من عند رب العالمين فهي يعني الحمد لله على ما قضى.
الحمد لله، وهذا فعلا يجب أن ننظم حياتنا وأن نضع لنا جدول لأعمالنا. أستاذة ألطاف، بالنظر إلى مسيرتك المتنوعة، هل شعرت في أي وقت أن الطموح يتطلب التضحية بشيء ما؟ كيف وأيضا كيف تتعاملين مع تلك اللحظات؟
نعم، الطموح يتطلب تضحيات. كان من أبرز الأشياء التي ضحيت فيها راحتي، راحة البال. راحة البال ضحيت فيها إلى درجة كبيرة جدا. ضحيت بفلوس، ضحيت بأشياء كثيرة جدا، هذه كلها تتعوض. بس الآن وصلت لمرحلة وللأسف أنها متأخرة، بعكس ما نقول للنساء دائما أنه لا ما تديش كل حاجة، خلي لك حاجة، يعني حب نفسك قوي، بص لنفسك في المراية، ومش عارفة إيش، نعطيهم دفعات للأمام ودعم نفسي. وإحنا للأسف يتم، شوف لما تضغط كذا على اسفنجة مبلولة في الأخير. يعني قدمت تضحيات، نعم قلت لك أغلبها راحة البال، ما مش مرتاح، بالي مش مرتاح، لأن أشعر نفسي في المكان الخطأ، في الوقت الخطأ، في الوظيفة الخطأ، مش مرتاحة.